ليس يجوزه الجنه كما قال ابن عباس ليس يجوزه الجنه وفي الجنه الجنه الا الاسماء الاسماء الشرعيه اما الحقائق غير الحقائق حقائق من الجنه اكمل واعظم انا من الجنه هو بدل الدنيا ومن الجنه هو خلق الدنيا عسل وهو خلق الدنيا ثم له اسماء في الجانب في اللفظ وفي الدنيا وهناك بينهما قدر مشترك عسل في الحلم جبل في المعروف قبر في المعروف لكن لا في الدنيا غير الله العظيم الجنه لا يقبل قولا ولا غائطا ولا مبرسا يقول لك لا قول العقول ولا قول الزحول ويقول الأجيال أما خور الدنيا يقول الأجيال والحقول ويبدأ من الدنيا وعسلها وخواصها كلها تسبب في الدنيا قولا وغائطا وأشياء أخرى الذي في الجنة ليس من الزيادة وكله نعيم دائم ليس فيه نحل ليس فيه أذى ولا يهدي إلى غائط ولا قول ولا بطاط ولا بطاط ولا غير ذلك بل من له نساء وقد بدون أي أذى
فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبها وشبها به يعلم به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة فينبغي أن يعرف هذه الدرجات فينبغي أن تعرف هذه الدرجات أولها إدراك الإنسان المعاني إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة وثانيها عقله لمعانيها الكلية وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة وثانيها عقله لمعانيها الكلية وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريف المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك وإذا تقرر
كما قال الحقيات هي ليس من جزئه وسائله ولم يكن له كفاءة نعم
وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط
المعنى الجميل أكثر وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق
إذا الله فإن العبد كافي لأن قد تقرر إحسان ما قلتهم يجمع الجنة ويحصل إلى الجنة هي الدنيا كذلك قد تقرر أن الدنيا لا يجمع في الآخرة فإن عرف هذا عن هذه الأصول فنسبة إلى الله كافي في أنه لا يجمع في الآخرة لأن قد تقرر في الأصول أنه سبحانه لا يجابه خلقه لا في ذاته ولا في ذاته وهذا لا في الجنة إلا لا يجمع في الدنيا وإنما هي الأسماء وأقدر مشترك منه فإذا قيل هذا من غير الجنة أو من غير كذا وكذا فهو غير ما في الدنيا من جنس ذلك الشيء. فنعيم الدنيا هو نعيم الآخرة، ونساء الدنيا هو نساء الآخرة، وما الدنيا غير ما الآخرة، ثم الدنيا غير ثم الآخرة، وهكذا. إن سطوها إلى الآخرة منا كافية في بيان الفرق، وقد قد علمها على الأصل.
قوله ولا شيء يعجزه لكمال قدرته، قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وقال وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يكرسه ولا يثقله ولا يعجزه، فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. لا يعجب عن
يعني النفي في الكتاب والسنة بحق الله ليس نفيا محضا، ولكنه نفي يستلزم إثبات الكمال، نفي يستلزم إثبات الكمالات. فلا يعجبه شيء، نفي معناه إكمال إثبات كمال القدرة. لا تقول سيئة ولا معنى إثبات كمال الحياة والقيوبية. نفي المشابهة معنى إثبات إثبات الكمال تام لمن يشبه شيء. نعم.
لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وقوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا ترى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي القدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصديرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر لكن قومي
قبيلة
لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل،
يعني يعجزهم خوفهم
لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مجسة في الأصل مجنسة، ويبدو أن النقط سهل من الناسخ، وفي النسخ المقطوعة المطبوعة بجثة، ويظهر أن الذي صحها هكذا غفل عن ورودها في السطر السابق. ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا بول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق، ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض، وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه من ولا يوصف بأنه متناه، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن المعتزلة.
كل هذا كل هذا من عندك الذي لا أصل، هذا من التكلم والتبطع الذي لا أصل. إن قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكون عن الله عز وجل ما لم يذكره بنفسه، ولا يذكر له ما لم يذكره بالذات، بل أسماؤه وصفاته كلها توقيفية، فيجب أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وأن ينفع عنه ما نفعه عن نفسه، وأن ينسخ عن ما سوى ذلك. فلا يأتي الإنسان بشيء من كيسه لا بنفسه ولا بالذات، بل يتوقف عما لم تجد به النصوص، فينفي ما نفعه الله ورسوله، ويثبت ما أثبته الله ورسوله، ويسكت ويسكت عما سوى ذلك. قال الإمام رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف نفسه، أو وصفه برسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوز القرآن والحديث. وأهل الكلام لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول إلى الخير، ووقعوا في أشياء أوجبت اللبس والشر والقيل والقال، وهم في غنية عن ذلك، لكن حملهم جهلهم وضلالهم وغلوهم في التنفيذ حتى وقعوا في التعقيد.
ولا مجسة معناها
لا يجسد لا يمس.
وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن
في هذه الجملة جملة عندك؟
لا
فيها سجلان منقولة.
وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتماده هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة ويحكم واو الجماعة
إما أن يعرضوا إما أن يعرضوا
لا بس ويحكم
إما أن يعرضوا
إما أن يعرضوا لا
جمليا
جمليا أو حمليا
لا جمليا في الإجبال يعني
ويحكم أحسن ويحكم عليه لا يحكم به على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا ليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل، وهي أنه عالم قادر خير، وأكثر الذي المذكور ليس مترقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات. إن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وجلاء حزني وجلاء حزني وذهاب همي وغمي
وغمي
صحيح. وإن عله الذهبي بجهالة أبي سلمة وتبعته عليه برهة من الزمن، فقد تبين لي فيما بعد أن أبا سلمة هذا ثقة معروف وأن إسناده متصل صحيح في تحقيق أجريته عليه، لا أظن أحدا سبقني إليه أو دعته في الأحاديث الصحيحة 197.
عندما عاشت الأخرى في حاجة الأخرى نعم يوصل أسعين حضر
حضر نعم. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى.
وهذا ما قاله الصالح كلام جيد ونبه عليه أهل العلم قبله أجاب في ذلك أيضا أبو العباس وحسام بن تيمية رحمه الله، ورد على صفات الصفات والجهرية والمعتزلة وغيرهم، هكذا العلامة ابن القيم رحمه الله كتبه صواعق وغيرها، هذه عادتهم سلوك في تفسير ربه سلوك النبي والإخلاص قليل ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ضد طريقة كتاب السنة أما كتاب السنة فطريقتهما الإثبات المفضل، الإثبات المفضل والنفي المجمل، فلا تقولوا لله الأمثال ليس بمثل شيء ويقول الله أنادى وأنتم تعلمون، يتصف الله قليل ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قد يفتح لما في له ولد وأنت له صاحبة، عندك الغامض كله النفي المجمل، أن يتضمن إثبات ذات الكمال ليس نفيا مجردا بل نفي يتضمن اثبات كمالات الله سبحانه وتعالى، مثل الكلمه الشيء ولكماله وكونه موصوفا بنهاية اعلى وباكمل الصفات من علمه وقدرته وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغير ذلك. فإذا تأملت القرآن العظيم وجدته يصف الرب عز وجل بالصفات المفصلة، هو الله الذي لا إله إلا هو قال ولي السيارة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو ملك الدين الآخر، وهكذا الله الرحمن الرحيم وهكذا الذي لها عليه الحكيم والحكيم عليه إلا هو الله. أما الذي يؤمن فهو قليل في الطريق الآخر غير طريق الكتاب والسنة، لهم طريق آخر ولكن مهدي الهلاك وإلى التعقيد والإلحاد، وإن كان الذات باسم الله عز وجل قل هو من أجل الله قوة له لا وجود له.
وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يجده من الاسر المجنون، فان الله تعالى قال وما كان الله ليجده من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. ونبه سبحانه وتعالى في اخر الايه على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدره، فان العجز انما ينفر الا من الضعف ومن القيام بما يريد الفاعل الا من عدم علمه به. والله تعالى لا يعجز عن مثقال ذره وهو على كل شيء قدير. وقد علم بمبادئ الرسول والفقه لا بالقدره والعلم بما بينه وبين القدره من الصفات، ولان الحاجز لا يحدث ان يكون الها تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا.
خلوا المحمود اما بعجز واما بيحدث الله نزل عز وجل وبالجاهل يغفر عن كل شيء وليس بعاجز الا بقوه بل هو قول عظيم قال على كل جزء. هذا إن أعرف شيئاً إلا يتوصلهم وكما العلم وكما يتحدث فلا يقع لإعرافهم إلا جاء السوء أكاد ولا يتخلف بخلاف المخلوق فإنه يتخلف مراده كثيرة إلا لجهله بالمجهود عدم الجهود أو عدم إحاطته بعلمه وإما لضعف العجز في القوة لو أراد وعلم ما يستطيع ولهذا يقل له كثير من المراد.
قوله ولا إله غيره هذه كلمة التوحيد التي جاءت إليها الرسل كلهم وما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد تفرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطئ بذلك أحد خاطر شيطاني هز أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره. فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقد اعتبر صاحب المنتفع
لا إله الناس لقد آلهة كثيرة وليسها آلهة غرفها آلهة روم لهم آلهة قبيح وغني لهم آلهة لا يخفيها أحد إلا الله الحياة كلها من الجماد والحيوان لكنها كلها باطل هو لله الحق والله الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا عن المشركين لما قال على المشركين قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآله إلها واحدة إن هذا رسول الله قالوا أرنا وتارك آلهة جزاء المجنون قال أنا نفهم آلهتكم ويجعلون الله بكم تكلم عن ذات الآلهة هناك آلهة العزى إله عنده الناس إله عنده بنات إله عنده أيها أبناء الله سبحانه وتعالى يهودا إله إلا يهودا كما قال حديثكم لكن من هذا باطلة كلهم اللي صنعوها اللي أدعوها وجاء إلى أسرار الأمة ثم أدعوا وإن شاء الله أن الله الحق هو الله. ولهذا أدل العلماء أن الله حق وأن الله حق وبهذا وهي كلمة حق تنتهي الآن كلها تنتهي أن من فسره له موجود كما يأتي هو باطل كما يأتي
قال الله تعالى ابن عبد الله بن محمد ابن ابي الفضل المرسي الاندلسي الاديب النحوي المفسر المحدد الفقيه كما وصفه ياقوت. لقيه ياقوت بمصر سنه 24 و600 واخبره ان مولده سنه 70 و500 وذكر كثيرا من مؤلفاته منها تفسير القران سماه ري الظمآن في تفسير القران كبير جدا قصد فيه ارتباط الآية من بعضها ببعض. انظر ترجمته في معجم الأدباء وفي شرف الدين هذا في صحيح الحديث سنة 55 و600 وترجمه ابن كثير في التاريخ. وأما قوله إذا لم يؤمر يكون نفيا للماهية فليس
بشيء.
وأما قوله
صدقا لا بد من خبر لأن يقول مهما خبر مهما آلة مهما آلة موجودة مثل لا تنسى إلا الشمس مهما تبوس بالنسبة إلى علمنا أو بالنسبة إلى هذه الشمس الموجودة ليس هناك شمس مشرقة. إذا قلنا لا إله إلا الله مهما يعني مهما موجود معنى آلهة المشركين باطلة مهما موجودة ما لها حكم هي باطلة كلها وجود معناهم عليها سمسي غير موجودة هذا ما يستقيم موجودة لكن النفي يتوجه إلى بطلانها لا إلى وجودها.
نعم إلى نفيها النفي
يتوجه إلى إبطالها يعني إثباته لها وأنها عليها باطلة ولا يتوجه النفي إلى إنسان ذواتها وأنها غير موجودة بل غير موجودة
صلى الله عليه فيها استدراك في آخر الكتاب.
نعم
قم على التعليق حول هذه الكلمة
في أهل الكتاب.
نعم
في أهل الكتاب
صفحة 112 قال
كتبنا عنه.
نعم
يقول
في نهاية صفحة 112 السطر السابع المستدرك السطر 17 كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز جزاء الله كل خير على هذا الموضع بالتعليق التالي ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد وهكذا ما قاله النحاة وأيده الشيخ أبو عبد الله المرتي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله، وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة الآية، فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذ بن علامة ابن القيم وآخرون رحمه الله. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه. ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقرير يزول جميع الإشكال، وبهذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله ولي التوفيق. وعلى التقديرين وما قاله من الاستغناء عن الإغمار فاسد، وأما قوله إذا لم يغمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود. لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود، وإن الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. قوله قديم بلا ابتداء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك.
هو مع نفسه الأول والآخر. هذا عندنا مسألة يكون هو اسمين مناسب. اسمين يحسن، لكن أمي على هو اسمين يحسن. نعم نعم.
وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها، ووجودها ينفي امتناعها. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدث من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها وحدا.
نعم.
وجد وحدا بدون
لا وجد. نعم.
وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية، فبأصح عبارة وأوجزها وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا في المقدمات، وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجل منها فيما هو أجل منها. وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرحه بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، وقال تعالى وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذت ما قدم وما
أخذني أخذني أخذني
ما أخذني
ما عنده نون أخذني ما قدم وما
حدث
وما حدث قدم وما حدث. نعم ما صار قديم ما كان قديم
عند
بلياء أحسن يعني بهرني وشوش علي ما أقدمه ما هو ما قال أخذ أخذني صوابه أخذني نعم.
أخذني ما قدم وما حدث، ويقال هذا
يقال قدم يقدم قومه هذا متعدي قدم مثل ما الآية الكريمة يقدم قومه هذا متعدي من قدم يقدم من باب نصر، ويقال قدم إذا ورد البلد قدم يقدم إذا ورد البلد، ويقال قدم وضم الدال إذا صار قديما، هي ثلاث لغات في قدم صار قديما قدم فهو قديم، قدم قومه قدم الناس أن تقدمهم، قدم معنى ورد دخل، والقديم مثل ما قال المؤلف عبر به عن الشيء العتيق ضد الجديد، ولهذا لم يرد في أسماء الله الحسنى القديم، لكن ذكروه لأنه ضد الحادث في اعتقادهم وفي اصطلاحهم، ولهذا قال قديم بلا ابتداء، وجاء القرآن بالأول الذي يسبق والأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليه، فالمعنى أنه سبحانه لم يزل موجودا وهو الذي أحدث الأشياء وخلق الأشياء سبحانه وتعالى، وواجب الوجود بنفسه فهو أول إلى ابتداء لم يزل موجودا قائما بنفسه مستنيا عن خلقه سبحانه وتعالى، فغيره مخلوق موجد وهو الموجد الخالق سبحانه وتعالى، فمن أسمائه الأول الذي لم يسبقه شيء والآخر ليس بعده شيء، يعني الدائم الذي لا يعتريه عدم ولا فناء بخلاف المخلوقين فإنه يعتريهم ما يعتريهم، فهم وجدوا بعد أن كانوا معدومين ويعتريهم ما يعتريهم من الفناء والموت والزوال والتغير والنقص والزيادة، فالله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن الموصوف بالصفات العلى ومسمى بالأسماء الحسنى ليس كمثله شيء وهو البصير وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، فله كل كمال ومنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. نعم
شيخ الآية وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق.
نعم سابقة صدق. نعم نعم
ويقال
نعم
وارد الدعاء لسلطان ذي القدمين.
نعم هذا مهم الأسماء هذا وصف للسلطان. نعم نعم هذا بالله العظيم وجهه الكريم وسلطان القديم عند الفول المسجد الوصف للسلطان الوصف لقدرته العظيمة ولا سلطة قديمة ليس حادثة. نعم لم يزل قويا العظيم. نعم سبحانه وتعالى. نعم
ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه
هذا قدم هذا
هذا قدم هذا
يعني سبقه
وهو يقدمه ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع
وأيضا أسماء الله توقيفية، ليس الناس يحدثوا فيها أشياء، أسماء الله توقيفية وصفاته كذلك، فليس للعبد أن يحدث أشياء لم تأتي النصوص، وإنما يوصف الله جل وعلا من وصفه بنفسه أو وصفه برسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوز القرآن والحديث، ليس يحدث من عند أنفسهم أشياء. هذا معنى كلام السلف رحمة الله عليهم. قال أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا من وصفه بنفسه أو وصفه برسوله عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوز القرآن والحديث، المعنى لا يتعدى بل يقتصر على ما جاء به القرآن وعلى ما جاء به السنة، وهذا معنى كلام غيره من السلف. نعم.
الحديث وارد.
نعم.
شارح المفردات ذكر قال ورد الشيخ ما تقدم
حديث ضعيف. في سرد الأسماء الحسنى وضعيف، سرد الأسماء الحسنى ضعيف. هو الترمذي وابن حبان وجماعة لعله يقصد هذا. نعم.
والتقدم في اللغة لا يطلق مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة.
أحسن الأسماء له أكمل، وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، يصل لها الحسن ثابت لها. نعم.
فالمجيز
أحضر
يقول
أن
لله الأسماء الحسنى،
يعني أكمل نص القرآن، يعني الحسنى أكمل، حسنى وأحسن، الأحسن أكمل من الحسن، والأفضل أسلم من الأفضل، أفضل من الفاضل، والأعلم أفضل من العالم، وهكذا إنه الوصف الأعلى.
قوله لا يثنى ولا يثنى،
الحسنة في نفسها وهي أحسن من غيرها. نعم.
ما عندنا صفة الحسنة، الله تعالى له الأسماء الحسنى فقط.
نصف لغة عنه.
نعم.
لا أمر سهل، يعني مراده هو مجرد الحسنة، حسنة في نفسها لكن ليس مجرد الحسنة، بل له وصف أعلى وهو الحسنى التي مؤنثة أحسن. نعم.
قوله لا يثنى ولا يزيد أقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والفناء والبيد متقاربان في المعنى،
والبيد
والفناء والبيد متقاربان في المعنى،
البعد يبيد بيدا يعني فنيا والمحل فساد. نعم. نعم.
والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قوله ولا يكون إلا ما يريد.
اللهم نعم.
ألا يقال شكرا القديم يتضمن بس القيوم يشمل القديم أهم من الحديث؟
قيوم القائم بالأشياء، قيوم القائم بالأشياء سبحانه وتعالى غير القديم. نعم. نعم.
اللهم
اني اسالك بكل شيء.
نعم.
راجعت
الاحاديث
الصحيحه
ما
وجدت. الرجل اللي هو قال
الارقام
وحولها كنا غلط الرجل. نعم. لو المراه الاخرى ايضا. نعم. نعم. او في الضعيفه.
ثم على اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا يكون الا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود،
لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
ومعنى هذا هو معنى الكلمة الإسلامية المعروفة: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولو شاء ربك ما فعلوه، وما شاء الله ما اقتتلوا، إنما أمره إذا أراد شيئا ويكون فيكون. فأهل السنة والجماعة مجمعون على أنه سبحانه وتعالى نافذ المشيئة، نافذ الإرادة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. هذا ما يعرفه السنة والجماعة باطل، ودل عليه الكتاب والسنة. والله سبحانه بمشيئة نافذة وإرادة نافذة. أما المعتزلة والقدرية الذين قالوا أن العبد يخلق فعله، هؤلاء قد ضلوا عن سواء السبيل وخالفوا الكتاب والسنة ووقعوا في باطل عظيم قرهم شيطان فيه وتأويله الباطل. والإرادة إرادتان: إرادة شرعية، هذه معنى المحبة والرضا، قد يقع المراد وقد لا يقع، وقد لا يقع، مثل ما في قوله سبحانه وتعالى: يريد الله يخفي عنكم، إن الله يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية، ويحب هذا ويرضى سبحانه وتعالى، قد لا يتوب عليهم، قد لا يقع منهم العمل الصالح، هذا إليك سبحانه وتعالى، التصرف كما يتجلى وعلا، هذه إرادة شرعية. مثل ما حديث أردت منك ألا تشرك، تابعت إلى الشرك، يعني إرادة شرعية، يعني أمرتك وأحببت منك ورغبت منك أن تدع الشرك. أما إرادة كونية فبمعنى مشيئة نافذة لا يخرج عنها شيء، ولا نقول المؤلف ولا تملك إلا ما يريد، يعني إرادة كونية التي بمعنى مشيئة. ورد في آيات كثيرات مثل قوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، هي إرادة كونية. ويقول سبحانه: من يهد الله يهديه، يشرح صدره للإسلام، ومن يهد يضله، إذا صدره ضيقا حرجا، كأنه صعد في السماء، هي إرادة كونية. وهكذا بعد ذلك نعم.
سموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة
الأولى، طائفة الأولى،
والتسمية على الطائفة الأولى أغلب،
يعني كلتاهما يقال لهما قدرية، وهما طائفتان، وقدرية مجبرة يقال لهم الجبرية، وقدره النفاة، والاسم على النفاة أكثر، كيف قدرية النفاة أكثر، وقالوا لأولئك الجبرية هم أصحاب الجهل، اللي قالوا العبد مجبور، أنك كالريشة في مهب الرياح، كالعبد في الرياح كما تشاء، وليس له تصرف، وليس له إرادة، وليس له فعل، هذا قول الجبرية، وهو قول فاسد، وهذا غلو بالقدر، هذا غلو بالقدر، حتى جاء سلف العبد قدرته واختياره، وجعله كالذل المنطعشة والريح المهب والسوريشة في مهب الهوى وأشبه ذلك. أما قدر النفاة ضدهم ولو في النفي وإثبات إدراك العبد ومشيئته، حتى قالوا: إنا أرؤونك أن العبد يشاء ويختار ما يريد من دون أن يكون الله شاء شيئا من ذلك، وقالوا ان هذا هو اقرب الى العدل، فنفوا القدر واساءوا الفهم عن الله وعن رسوله، نسال الله العافيه.
اما اهل السنه فيقولون: ان الله وان كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يامر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لم يحمد إذا لم يفعله إن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
هذا مثال الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. نعم.
وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ما يريد الله، وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
الإرادة الشرعية كلها شرعية، قد يظن بعض أهل البيت وبعض الرافضة أن هذه كفرية وأن أهل البيت مطهر كلهم لا قعنه ولا معصية، هذا من جهلكم. الإرادة شرعية، يعني منهم من مطهر ومنهم من لم يطهر، منهم من ذهب عنه البيت ومنهم من ذهب عنه البيت، الإرادة شرعية. أبو لهب من أهل البيت ورجس، وأبو طالب كذلك من البيت ولم يطهر ولا دعا له، وكثير من أهل البيت بعد ذلك عصور كثيرة كانوا من أعدى الناس الشريعة، قاموا بأعمال شنيعة ضد الإسلام وأهله، وهم من بدلها. والمقصود أن الإرادة شرعية، منهم الطهر ومنهم المطهر، من الله يريد أن يرجع البيت ويطهر تطهيرا، يعني إذا شاء ذلك هي إرادة شرعية. نعم. إرادة
كونية
ولا
شرعية؟ الله سبحانه أراد من
أبو لهب الإيمان كونا أو شرعا. شرعا ولا يريد كونا، لو أراده كونا لوقع، لكن ما أراده كونا، أراده شرعا من جميع الناس، لكن من أراده كونا منه وقع، ومن أراده كونا لم يقع. وأبو طالب وأبو لهب أريد منهم الإسلام شرعا فلم يفعلا. وأما الإرادة الكونية فقد مضت في علم الله أنهما لا يسلمان. ولكنه امر بالطاعات ونهى عن المعاصي، ولكن لا يقع في مكر ما لا يريد. فالعاصي لم يخرج عن قدر الله ولم يخرج عن قدره الله، وهكذا كان. ولهذا قال الصحابه رسول الله: اذا كان كل شيء بقدر فبدا العمل، وما وجه العمل؟ قال: اعمله فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فيصل لعمل أهل السعادة، وأما أهل الاستقامة فيصل لعمل أهل الاستقامة. نسأل الله العافية.
فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله، وإن كان مريدا منه فعله. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه
مستلزم لإرادته الشرعية، أمره يستلزم إرادة الشرعية. إذا أمر بأمر فذلك يستلزم أنه يحبه ويرضاه ويريد شرعا، ولكن لا يستلزم أنه أراده كونا. فقد يأمر بشيء ولكن لا يريده من العبد كونا، فقد سبق في علم الله أنه لا يفعل هذا الشيء، كما تقدم في أبي طالب وأبي لهب وأشيائهم وهم متى أتوا في الله، كلهم مراد منهم شرعا أن يسلموا، وأن سبق في علم الله وفي كونه أنهم لا يسلمون.
فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم. ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للأمر إذا للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في آل آمر به غيري وأنصحه في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان.
والله عنك التعبير عن فعل العبد بالخلق اللي هنا لا عبر عن فعل العبد، قال إذا أراد العبد أن يخلق فعله أول
ومنهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد الله سبحانه فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله
أن يخلق الله فنعد الله صدق الحقيقة.
فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله
أن الله
يعبدون غير الله.
نعم. أما قوله وتخلقون إفكا
هذا في أعمال ثانية. يعني تكلموا في الكلب يجدونه والخطر يطلق على معنى التخدير
يعني بمعنى الاختلاق
ومعنى الاختلاق أيضا معنى الكلب بارك الله في الخالقين مقدم الأشياء وقوم الله أما معنى الإيجاد هو الله سبحانه وتعالى يعني إحداثه وإيجاده والعدد نعم
بل قد يكون في خلقه له ذلك الفعل والآن عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل الله فإنه يخلق ما يخلق بحكمه ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة المأمور إذا فعله أن يكون مصلحة الآن إذا فعله ما وجه كونه مفسدة
قد يكون في حكمة يعني إذا أنه إذا فعل هذا يصبح عليه مفسدة نعم هو عليه قد يقعد في الحيث أن الله سبحانه وتعالى خلاله أسلم مثلا نفسه من هذا ما ذكر العلماء عن ذات الظالم لو أسلم أبو طالب لاحتقره ولم يبالغ ولم يتجده لكن لما بقي على كفره خافوا أنه يسلم صار يضاعوا خافره ويهتمون به ويكفون عن هذا محمد صلى الله عليه وسلم لئلا يحظى بأبو طالب فيسلم فإسلامه كان مكتبة بالنسبة إلى ما يتم النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه بالنسبه الى قريش كان الحكمه لله انه لا يسلم ويبقى على دين قومه حتى يعظم ويجل عندهم ويحترموا محمدا من اجله ويكفوا عن اذاه هذا من هذا الباب وفي المخلوقين كثير هذا يقع المخلوق المخلوق اقل واحقر في الميال مقاصده ومع هذا قد يقع قد يامر ويكون مصلحة في الأمر ولكن ما يكون مصلحة في الإعانة مثل إنسان يشير عليه يقول لا 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 بأس بها ينبغي أن تزوجها وأنا أمرك وأشير عليك أن تزوجها وفي نفسه هو أن يتزوجها لكن ما يحب بعينك يعطيك المهر ويعطيك حتى تزوج لو تخليت عنه كان يحب ما يسلمك تخلى عنها حتى تزوجها لكن دينه يأمره بالنصيحة لك نصحة عنه أن تزوجها أحب لك ذلك لأنها طيبة ولأنها صالحة ولكن لو تخلت عنها فهو أحب إليها حتى يتزوجها لكن دينه أمره وينصح ويحب لك هذا الخير
والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة والكالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك فيقال لهم هذا يكون على وجهين أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك جن أن تكون مصلحة الأمر الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروف وإن أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر وقدر فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير. وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحا. إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآن. وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مبرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم، لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. وإن عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون بالإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين
الحديث اللهم إنا حديث ينبت يجي مرخينا والتخريج اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك وابن عبدك
وابن
عبدك. 198 موجود في النسخة 197. لا هو يعني أيضا في خطأ آخر، كرر رقم 198 كرر 198 أكثر من مرة، والحديث كان عنا في أوله موجود في الكتاب اللهم، فوجدنا بحث الفارس على حديث اللهم، وهو هنا مبدوع بقوله ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن،
قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها.
نعم
نفس السلسلة رواه أحمد والحارث ابن أبي أسامة في مسنده من زوائده، وأبو يعلى والطبراني في الكبير، وابن حبان في صحيحه، والحاكم من طريق فضيل بن مرزوق. حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم، وإن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه. وتعقبه الذهبي بقوله قلت وأبو سلمة لا يدري لا يدرى من هو ولا رواية له في الكتب الستة. قلت وأبو سلمة الجهني ترجمه الحافظ في التعجيل وقال مجهول، قاله الحسيني، وقال مرة لا يدرى من هو، وهو كلام الذهبي في الميزان، قد ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه، وقرأت بخط الحافظ بن عبد الهادي واحتمل أن يكون خالد بن سلمة، وقلت وهو بعيد لأن خالدا مخزومي وهذا جهني. قلت وما استبعده الحافظ هو الصواب لما سيأتي. ووافقه على ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على المسند، وأضاف إلى ذلك قوله وأقرب منه عندي أن يكون هو موسى بن عبد الله أو ابن عبد الجهني ويكنى أبا سلمة فإنه من هذه الطبقة. قلت وما استقربه الشيخ هو الذي أجزم به بدليل ما ذكره مع ضميمة شيء آخر، وهو أن موسى الجهني قد روى حديثا آخر عن القاسم بن عبد الرحمن به وهو الحديث الذي قبله، فإذا ضمت إحدى الروايتين إلى الأخرى ينتج أن الراوي عن القاسم هو موسى أبو سلمة الجهني، وليس في الرواة من اسمه موسى الجهني إلا موسى بن عبد الله وهو الذي يكنى بأبي سلمة وهو ثقة للرجال مسلم. وكأن الحاكم رحمه الله أشار إلى هذه الحقيقة حين قال في الحديث صحيح على شرط مسلم، فإن معنى ذلك أن رجاله رجال مسلم ومنهم أبو سلمة الجهني، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان هو موسى بن عبد الله الجهني. فاغتنم هذا التحقيق فإنك لا تراه في غير هذا الموضع، والحمد لله على توفيقه. بقي الكلام على الانقطاع الذي أشار إليه الحاكم وأقره الذهبي عليه، وهو قوله إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه. قلت هو سالم منه، فقد ثبت سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة، منهم سفيان الثوري وشريك القاضي شريك القاضي وابن معين والبخاري وأبو حاتم. وروى البخاري في التاريخ الصغير بإسناد لا بأس به عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال لما حضر عبد الله الوفاة قال له
عبد الله
لما حضر عبد الله الوفاة قال له ابنه عبد الرحمن يا أبت أوصني، قال ابكي من خطيئتك. فلا عبرة بعد ذلك بقول من نفى سماعه منه، لأنه لا حجة لديه على ذلك إلا عدم العلم بالسماع، ومن علم حجة على من لم يعلم
لا
في سياق والحديث قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال صحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. قلت وقد عرفت مما سبق من التحقيق أنه ثقة من رجال مسلم وأن اسمه موسى بن عبد الله ولم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الله بن مسعود به عن القاسم بن عبد الله بن مسعود
لا عبد الرحمن عن القاسم
نعم ابن عبد الله بن مسعود به ابن عبد الله ابن مسعود قال عن عبد الله ولم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم ابن عبد الله بن مسعود به لم يذكره عن أبيه لم يذكره عن أبيه
انقطع نعم نعم عن أبيه
نعم
نعم عن القاسم
عن القاسم بن عبد الله بن مسعود
عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن على ابي ذكر على ابي عبد الرحمن عن القاسم بن مسعود
عن القاسم بن عبد الله بن مسعود به لم يذكر عن ابيه. اخرجه محمد بن الفضل بن غزوان الضبي في كتاب الدعاء الضبي في كتاب الدعاء وابن السني في عمل اليوم والليله وعبد الرحمن بن إسحاق وأبو شيبة الواسطي متفق على تضعيفه. ثم رأيت الحديث قد رواه محمد بن عبد الباقي الأنصاري في ستة مجالس من طريق الإمام أحمد وقال مخرجه الحافظ محمد بن نصر بن ناصر أبو الفضل البغدادي هذا حديث حسن عالي الإسناد ورجاله ثقات. وللحديث شاهد من حديث فياض عن عبد الله بن زبيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه. أخرجه ابن السني بسند صحيح إلى فياض وهو ابن غزوان ابن غزوان الضبي الكوفي. قال أحمد ثقة وشيخه عبد الله بن زبيد وابن الحارث اليامي الكوفي. قال ابن أبي حاتم عن أبيه روى عنه الكوفيون ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قلت فهو مستور ومثله يستشهد به.